إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. النخل كان شعارا للعرب قبل الإسلام، فكان العرب يعتنون بالنخل والزرع والثمار، وكان هم أصلا التجارة قائمة على هذه الأشياء. فلما دخل الإسلام أعطى للنخل مكانة عظيمة، أعطى للنخل مكانة عظيمة، حتى ذكره الله جل وعز في عدة مواضع من القرآن الكريم، وهزي إليك بجذع النخلة وكثير وحففناهما بنخل. فالشاهد أن الله عز وجل أعطى لهذه الشجرة مكانة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المقابل أيضا أعطى لها مكانة. من حديث عبد الله بن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجالس أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون المسلم كأي شجرة؟ الصحابة وقعوا في شجر البوادي، ابن عمر كان صغيرا في السن، قال فوقع في نفس النخلة، ولكنه استحيا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم النخلة لصغر سنه، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم كالنخلة. فشبه عليه الصلاة والسلام هذه الشجرة المباركة الطيبة التي أصبحت تمثل شعار العرب وأصبحت تمثل الآن شعار كل مسلم، شبه عليه الصلاة والسلام المسلم بالنخلة. اليوم سنتكلم عن النخل والتمر والرطب، وأسأل الله عز وجل أن تعم الفائدة لي ولكم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح بها، وكيف أنها شفاء من كل داء. فكونوا معنا. حتى كل ما ينتج عن النخلة النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه الشفاء. فالذي يصاب بالسحر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل، وجاء رواية من تصبح بسبع تمرات، لم يضر في ذلك اليوم لا سحر ولا سم. تصور أن تأكل فقط سبع تمرات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتج عن هذه النخلة وقاية لك من كل شر يؤذي الجسد. ليس هذا فحسب، بل إن الله جل وعز شانه في قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، يتكلم عن مريم وكانت في النفاس أنذاك، فجعل أيضا فوائد للمرأة الحامل والمرأة النفساء وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أورد في هذه النصوص الكثيرة في فوائد النخل والتمر، حتى المسلم يعلم ما هذه الشجرة وماذا تعطيه. لهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء له صبي، واسمع، ما جاء له صبي حديث عهد بولادة إلا وحنكه بالتمر عليه الصلاة والسلام. كان يمضغ التمرة ثم يضع إصبعه في فيه الشريف ويضع مريقي في فيه الصبي، كان يحنكه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في أول يوم. فأحكام المولود تقع في أو في اليوم السابع من حلق الرأس مثلا، والتصدق بزنة الشعر فضة من حديث فاطمة، أو بنحر العقيقة وغيره، إلا التحنيك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الصبي مباشرة يأخذ التمرة يمضغها عليه الصلاة والسلام، ويضع من ريقه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه في فيه الصبي. فتصور كيف أنه، تأمل معي، يأتي عند الولادة للمرأة وهزي إليك بجذع النخلة، ويأتي بعد الولادة للصبي التحنيك، ويأتي للحفظ من السحر والحسد. يعني التمر معك في جميع المراحل، ليس هذا فحسب، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. ناهيك على أن امرأة دخلت الجنة لأنها فقط شقت تمرة إلى نصفين بين بناتها. فالشاهد أن شجرة مباركة، هذه الشجرة شجرة مباركة أينما حلت وارتحلت، وهي أصبحت شعار المسلمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يحفز الصحابة على الزراعة، فكيف إذا كانت هذه الزراعة لشجرة مباركة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة فليغرسها. تصور، وقيام الساعة يقتضي رفع الأعمال. قيام الساعة حينما تخرج الشمس من المغرب يقتضي هذا رفع الأعمال، لا يقبل عمل سواء كانت توبة أو سواء كان عمل من الصلاح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في هذا إذا قامت الساعة في أيدي أحدكم فسيلة فليغرسها دل دلالة على تحفيز النبي عليه الصلاة والسلام لزراعة هذه الشجرة المباركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، حتى أنه كان أحيانا يمازح أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم يأكلون التمر. كان صهيب رضي الله تعالى عنه به الرمد وكان يأكل تمرة، فقال عليه الصلاة والسلام أتأكل تمرا وبك رمد؟ يمازحه، فقال يا رسول الله إني أكله على الجهة الأخرى، حتى ماذا؟ من باب المزاح. فالشاهد من الأمر أن هذه الشجرة لها عمر ولها حياة ولها طريقة خاصة للاعتناء، وتعامل كما تعامل الطفل، وهي أنواع شتى. لهذا كذا كان لزاما علينا أن نأتي بأحد المختصين الأفاضل الذين سيخبرون عن هذه الشجرة من مراحلها حينما تغرس إلى حينما تنتج، وأنواع الرطب التي تنتج، وعلى مدار السنة كيف يتم الاعتناء بها.
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع النخلة، النخلة موضوعها عميق جدا، والنخلة من قبل الإسلام كان يعتني بها العرب، وبعد الإسلام اعتنى بها العرب وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي زمننا الحاضر اعتنى بها المرحوم الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه اعتناء كبير جدا، حتى وصلنا في أعداد النخيل أكثر عن 50 مليون نخلة في دولة الإمارات، بدل ما كنا نستورد التمور بأنواعها وأصنافها بدأنا نكتفي ذاتيا ومن ثم نصدر الأصناف الجيدة. هذا بالنسبة لموضوع النخلة. النخلة عمرها يزيد عن عمر الإنسان، لكن هذا كان في الزمن الماضي. أما الزمن اليوم فعمر النخلة ما في إنسان يستطيع أن يقول عمر النخلة يوم معين، بسبب كثرة العناكب والحشرات ودودة سوسة النخيل وغيرها والحفار وآخرهم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، النخلة قل الاهتمام بها في بعض المزارعين للأسف شديد، لأن قلة المياه. هذا من ناحية. أما من ناحية النخلة نفسها الوحيدة على مستوى الدنيا كلها أنك ما ترمي منها ولا حاجة، كلها مفيدة، النوى مفيد، التمر مفيد، الجريد مفيد، أي شيء في النخلة مفيد، استخدام الجدع يستخدم للبيوت، الجريد يستخدم اللي هو السعف يستخدم للعرش والخيام وشتى أنواع السلات، حاجات كثيرة يستخدم النخلة. المهم النخلة أنها لا يرمى منها ولا حاجة. النخلة الله مبارك فيها لأن لها جذور الوحيدة التي تمتص المياه الحلوة، يعني مياه مفلترة، تختلف عن بقية الأشجار. الأشجار البقية جذوعهن أو جذورهن ناشفة أو شادة، هذه فيها من الداخل نفس الليف تسحب المياه حتى لو على طرف البحر، فهي تأخذ المياه الصالحة لها والبقية تترككم. النخلة فيها أنواع كثيرة، فيها أصناف أي متقدم بالنوج، هو يأخذ تسلسل، كل صنف يأخذ تسلسله الوقتي حتى نصل إلى آخر الأصناف مثل الهلالي وغيرها من الأصناف الأخرى. بمعنى أن نحن عندنا رطب أو تمر من بداية الموسم حتى نهاية الموسم، بشرط المزارع لو يريد يزرع في بيته أو يزرع في مزرعته أو يزرع في أي مكان، عليه أن يعرف أولا أجود الأنواع، والحاجة الثانية التسلسل للنضج، حتى لا يجي يوم من الأيام ما يكون مع البيت ما في شيء، حتى تنتظر ليجيك الموسم الجاي تنتظر الصنف الثاني، فيجب أن يأخذ تدرج في النضج. النخيل في دولة الإمارات كانت نخيل عادية ومحدودة العدد، ونحن نعتبرها نخيل أثرية ربع عليها أجدادنا وأجداد أجدادنا، ولا زال أهالينا الحاليين رابين على هاي النخيل، إلا أن في الفترة الأخيرة دخلت علينا نخيل بأصناف جيدة جدا جدا، اقتصادية تصلح للأكل تصلح للتصدير، دخلت من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن سلطنة عمان ومن شتى بقاع الأرض، استوردت الدولة كل الأصناف الموجودة وخاصة الجيدة، وفي أصناف لحد الآن نحن الآن عندي بما يقارب أكثر عن 280 صنف تقريبا اللي أعرفهم، ولكن في أصناف لحد الآن لم نطلع عليها ولم تصلنا حتى بدول الإمارات، أصناف كثيرة جدا. النخلة تتجدد أصناف منذ بدأت هذه النخلة إلى يوم القيامة، الأصناف ما كل مرة تجي أصناف جديدة، لا يمكن أنك توقف على صنف معين، الأصناف تتجدد بواسطة النوى زرع النوى. النخيل في نخيل اقتصادية وفي نخيل عادية، للأسف الشديد النخيل العادية نحن نعتبرها النخيل الأثرية بدأ يهجرها أصحابها ويتحولون إلى النخيل الاقتصادية ذات الجودة تصلح للأكل وتصلح للتصدير. النخيل فيها أصناف معينة، في صنف ممكن تأكلها رطب فقط، وفي صنف ممكن تأكلها رطب وتأكلها تمر، وفي صنف ممكن تأكلها رطب وتمر وفي نفس الوقت يعني تأكلها رطب وتأكلها رطب وتأكلها تمر وفي نفس الوقت تقدر تخزن فيه خزنة للتصدير أو الوردة. الأصناف ثلاثة، أصناف النخيل أو تنوعها مهم جدا لأي مزارع، سبحان الله يعني النخيل فيها درجات حتى في 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 الغداء. النخلة من حيث الأصناف في نخلة نحن نسميها نخلة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي العجوة، وهذه أفضل نخلة موجودة على وجه الأرض، واللي بعدها يأتي الفرض، وبعدها يأتي بقية التسلسلات الموجودة سواء عندنا أو في دول أخرى. النخلة تحتاج اعتناء من أول ما تقطعها فسيلة وتزرعها حتى تثمر، ومن تثمر تواصل باعتناها الثاني من حيث السماد، من حيث السمية يعني لازم السم تكافئ عنها الأمراض، ومن حيث المياه، من حيث المتابعة الأمراض كثرت سوسة النخيل وغيرها، هذه هو الاعتناء بالنخلة. كذلك الاعتناء بالنخلة أثناء التلقيح، تلقيح لكل سبحان الله لكل نخلة تحتاج إلى تلقيح معين من حيث المقاس، هذا من ناحية التلقيح. النخيل أصناف، في أصناف تحتاج إلى رطوبة على الساحل، ولو توصلها إلى المكان الخارجي إلى الجو الناشف تتعب، ما تعطيك نفس المستوى اللي أنت تتمناه، اللي زار عنها على الساحل بيأكل من ثمارها أحسن عما تأكل أنت في المنطقة الخارجية. هذا واحد. في نخيل تحتاج إلى جو معتدل إلى بارد، وهذه نخيل المغرب العربي، حتى لو نجيبها هنا تتحمل حقيقة الطقس، ولكن إنتاجها ما يكون بنفس المستوى الموجود في المغرب العربي. النخيل أصناف كثيرة، من ضمنها الأصناف اللي موجودة في المنطقة الناشفة، المنطقة الناشفة تحتاج إلى نخيل معينة، فكل نخلة لها موقعها، صحيح أنها ممكن تتأقلم في مناطق أخرى وممكن ما تتأقلم، فعلى كل واحد يريد يزرع نخلة أن يعرف صنفها يتماشى معه أو لا. نحن معانا المجذول يتماشى لكن بصعوبة، عندنا دجلة نور من الصعوبة أنها تمشي معانا هنا، ربما تحتاج إلى مكان آخر، يمكن تكون في المنطقة الشرقية، ممكن تكون لأن نسبة درجة الحرارة أقل ممكن تكون هناك أفضل، أما جربناه هنا ما قدرناها تنجح. عندك الزغلول مثلا المصري ما قدرناه ينجح هنا، استوى صغير جدا جدا. النخلة تحتاج إلى مكانها، كلما زرعت النخلة في مكانها كلما أعطتك الإنتاج الأوفر، وفي نخلة تتمشى في كل مكان. هذا بالنسبة من أنواع النخيل. فوائد التمر كثيرة. أولا بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم 7 حبات في الصباح مع قليلا من اللبن، هذه تكفي غذاء متكامل حتى 12 ساعة وتقي من العين والحسد والسحر. سبحان الله، يعني فوائدها لا تعد ولا تحصى. أما بالنسبة للتمور الموجودة معانا هنا، نحن نستخدمها للأكل، نستخدمها للتصدير لشركة التمور الفوعة، وفي نفس الوقت البقية الدرجة الثانية أو الثالثة نستخدمها أعلاف للحلال أو للمواشي.
حتى من شدة البركة التي أودعها الله جل وعز في هذه الثمرة الطيبة المباركة ألا وهي الثمرة، أنشئت محلات تعنى بنتائج هذه الثمرة من حلويات، من عصائر، من طعام، من أي شيء. فنحن الآن في محل يعنى بتقديم هذه الأشياء على اختلاف أشكالها، سواء من مختلف أنواع التمور أو من مختلف أنواع الحلويات التي هي من نتائج التمور، ناهيك أيضا عن العصائر التي أيضا من التمور. ومن سعة البركة أنه تستطيع أن تنتج أكثر من شيء، فهذه هي البركة، أن تخرج من تمرة واحدة عدة أمور. فأخرجنا العصائر، ناهيك عن المستحضرات الطبية. وبما أن سنتكلم عن المستحضرات الطبية التي تستخرج من هذه الثمرة الطيبة المباركة، فكان لزاما علينا أن نتكلم مع أخصائي التغذية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال العديد مننا حتى الآن يجهل الفوائد الصحية والطبية للتمر، وقال علماء التغذية بأنه إذا أردت أن تبحث عن المعادن والفيتامينات فابحث عنها في منجم التمر. وطبعا كما يعلم الجميع بأنه ورد ذكر التمر من خلال النخيل في القرآن الكريم أكثر من 20 مرة، والدراسات الحديثة تؤكد بأنه القيمة الغذائية للتمر قيمة عالية جدا، حيث يحتوي على السكريات البسيطة من الفركتوز والجلوكوز، يحتوي على البروتينات ومنها اللي هي الأحماض الأمينية والأساسية، وهذه نادر ما نلاقيها موجودة في المواد الغذائية، الأحماض خصوصا الأحماض الأمينية الأساسية اللي دائما موجودة بتكون في اللحوم الحيوانية. أيضا يحتوي على الألياف وبنسبة عالية جدا، تقريبا من 8 إلى 11% لكل 100 جرام، إضافة لاحتواء على المعادن ومنها المنغنيزيوم والبوتاسيوم والحديد، وأيضا يحتوي على حامض الفوليك. هذا التجمع الكامل لهذه الفيتامينات والأملاح والمعادن والإنزيمات وأيضا بعض مواد المانعة للتأكسد هي اللي أعطت التمر هذه الخاصية العالية جدا. فلو تكلمنا بشكل تفصيلي عن هذه المواد الغذائية الموجودة في التمر، نلاحظ بأنه من حكمة الله سبحانه وتعالى ستنا مريم في وضع المخاض، فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب جنية. هذه المعجزة القرآنية. الدراسات الحديثة تؤكد بأن المواد الغذائية السكريات البسيطة الموجودة في التمر كانت تعتبر غذاء رائع جدا، وغذاء يصل بسهولة إلى الدماغ، لأنه الدماغ يتغذى على السكريات البسيطة، لأنه في فركتوز في جلوكوز، إضافة إلى ذلك بأنه سهل الهضم ولا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة. أيضا المعادن الموجودة المنغنيزيوم يساعد على عملية سهولة الانقباضات اللي تحصل في الرحم ويقوي الرحم، وأيضا قوة الانقباضات والدفع، فيساعد أيضا على منع النزيف الذي يحصل بعد الولادة. الحديد الموجود في التمر يساعد على وقاية الأم والمرأة الحامل من فقر الدم اللي ناتج على عملية الحمل والولادة. فهذه أيضا إضافة للمنغنيزيوم أنه بيعطينا يعطي المرأة نوع من تهدئة الأعصاب فهو مهدئ للأعصاب ويساعد على إنتاج الطاقة. فإذا كل هذه القيم الغذائية والصحية تعتبر قيمة عالية جدا، وهي موجودة بالتمر، وأيضا مما يميز التمر بأنه سهل التناول ورخيص السعر ومتوفر في كل دول المنطقة وخصوصا في دول الخليج العربي. إذا هذه الخصائص هي اللي خلت التمر يتميز بهذه الفوائد الإيجابية العالية. وأيضا ما يميز التمر احتوائه على مادة البوتاسيوم. البوتاسيوم يساعد بشكل كبير جدا على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، إضافة إلى ذلك أنه مدر للبول فيزيد إدرار البول فيمنع تسمم الحمل عند المرأة الحامل. إذا بنحكي للناس اللي بيعانوا من ضغط الدم أنه يكثروا من تناول التمر لأنه احتوائه على البوتاسيوم. أيضا الألياف، القيمة الغذائية الرائعة اللي حاليا كل الدراسات تؤكد أنه مشكلة الناس النقص في تناول الألياف، احتوائه على 8 إلى 10 جرام لكل 100 جرام، قيمة غذائية رائعة. وهذه الألياف إلها دور مباشر في الوقاية من الإمساك والبواسير، وأيضا تساعد على عملية عدم بقاء الطعام في المعدة لفترة زمنية طويلة فلا يبقى في الأمعاء الغليظة، فهذا يقي من سرطان القولون. سبحان الله، كلها موجودة في التمر. فإذا السنة النبوية وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، إذا يدل على أنه يجب أن نتناول التمر بشكل مستمر يوميا. ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يبدأ يومه بتناول الحبات التمر وهو تمر العجوة اللي له علاقة في تعزيز الصحة النفسية والصحة البدنية، لأنه المنغنيزيوم زي ما حكينا يساهم في عملية تهدئة الأعصاب والوقاية من كل هذه الأمراض. والأهم من كل هذا أيضا يحتوي على حامض الفوليك أسيد، حامض الفوليك الذي يعد من أهم المصادر الغذائية للمرأة أثناء الحمل، حيث يساعد على الوقاية من الإصابة في تشوهات القوام، في تشوهات الجنين، هو المسؤول عن تغذية عن المحافظة على الحبل الشوكي وأيضا بناء العمود الفقري. فنقص حامض الفوليك أسيد يؤدي إلى إصابة الجنين بتشوهات في العمود الفقري. إذا كل هذه تؤدي وتؤكد بأن التمر يتمتع بقيم غذائية عالية جدا، لكن للأسف حسب الدراسات بنلاحظ بأن هناك انخفاض في تناول التمور وخاصة بين الأطفال وبين الشباب، ويتناول بديله اللي هي الحلويات والسكريات اللي لها علاقة في زيادة السمنة وزيادة السكري. تخيل 100 جرام من التمر يحتوي على 300 سعر حراري مع القيمة الغذائية العالية، البوتاسيوم، المنغنيزيوم، حكينا الحديد، الفوليك أسيد، البروتينات، الأحماض، يعني قيمة منجم كبير جدا. أيضا كمية الدهون فيه قليلة جدا تكاد لا تذكر، والبروتين فيه من القيمة الغذائية العالية، بينما حبة شوكولاتة بسيطة 15 جرام تحتوي على 100 سعر حراري دون أي قيمة غذائية وإلها علاقة بالإصابة بالسمنة والإصابة بالسكري وأيضا تسوس الأسنان عند الأطفال. فإذا كل هذه القيم الغذائية للتمر نؤكد على أنه يعتبر أو يجب أن نعزز العادات الغذائية عند أطفالنا بتناول التمر وحتى الكبار وخصوصا في رمضان، لأنه سنطرح هون كتير موضوع مهم. لماذا إحنا نفطر في رمضان على السكريات البسيطة اللي هو على التمر أو من السنة النبوية أن يبدأ الإنسان أو المسلم إفطاره في رمضان على التمر؟ حكينا أنه التمر يحتوي على سكريات بسيطة وهي سكر الفركتوز والجلوكوز، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الخلوف اللي بيطلع من فم الصائم في نهاية نهار رمضان نتيجة أو ناتج عن انخفاض مستوى السكر بالدم، فلما ينخفض مستوى السكر بالدم أو يصبح هناك انخفاض يبدأ الجسم غير قادر على حرق الدهون واستخدامه كمصدر للطاقة، فهذا يؤدي إلى ارتفاع حموضة الدم اللي هو البي اتش بيصبح أقل من 7.4، فتبدأ هذه الرائحة بالظهور. السنة النبوية لما نبدأ نفطر في رمضان على التمر حسب السنة، هذا التمر سرعان خلال ثواني من تناولنا التمر يبدأ بالوصول إلى المعدة ويهضم بشكل سريع جدا، فبالتالي يرفع مستوى السكر بالدم، يعيد الهدوء والراحة والسكينة والطمأنينة. وما يميزه أكثر أيضا بأنه يعوض النقص اللي حصل خلال 24 أو خلال 18 ساعة من الصيام، فتعود سكر الدماغ إلى وضعه الطبيعي فيذهب الصداع. أحد أهم الأسباب اللي بتخلينا إحنا ننصاب في الصداع في رمضان نتيجة انخفاض السكر، لما نفطر في رمضان على السكر على على على, على التمر يعود بسرعة إلى حالته الطبيعية لأنه سريع الامتصاص أقل من نصف ساعة. يعني لما الإنسان المسلم يتناول 3 حبات تمر مع شوية ماء ويقوم يصلي صلاة المغرب، هذه الفترة 15 إلى 10 دقائق يكون الجسم والمعدة قد بدأت تتهيأ لاستقبال وجبة الطعام. الدراسات تؤكد بأنه تناول الطعام مباشرة بعد صيام 14 أو 16 أو 18 ساعة، المعدة هادية وما فيها طعام، وأقبل على تناول البروتينات والدهون والمآلي فترة مرة واحدة، سيصبح هناك عسر هضم وبالتالي الإصابة في المشاكل المرتبطة في الجهاز الهضمي. التمر يهيئ المعدة، يمنع الصائم عن تناول كمية كبيرة من الطعام، وبالتالي السعرات الحرارية اللي فيه قليلة، وهذا سيؤدي إلى عدم زيادة الوزن والإصابة في السمنة في المستقبل. إذن هذه السنة النبوية الحميدة، الإفطار على طعام، لم تأتي على التمر، لم تأتي من فراغ. كل الدراسات العلمية الحالية تؤكد بأنها لها علاقة في تعزيز الصحة والوقاية من المشاكل الصحية الناجمة في الجهاز الهضمي نتيجة اللي هي الإقبال على تناول المأكولات اللي هي الغنية بالسعرات الحرارية دون أي قيمة غذائية.
كما رأيتم إخوتي الأفاضل، فإن هذه الشجرة المباركة وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى مدح ثمارها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبت الأنصار إلا حب التمر، وقال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. فأصبحت هذه الشجرة ترمز للعرب وللمسلمين قاطبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أرزاقنا، إنه مولى ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.